يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق، من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه، الحلقة 2 بعد 10 بعد 300. القمر الفضائي، قناة الحقائق، والصوت الشيعي المميز. نحن في قناة القمر نعاهدكم أيها الشيعة الزهرائيون المهدويون أن نعمل دائما وفقا لرسالة صاحب الأمر صلوات الله عليه لشيعته، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا.
أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن
اشهدي يا زهراء، نحن براء من ضلال عقائدي مراجع حوزة النجف وكربلاء، قناة القمر الفضائي. لا تنسوا أهم قانون في عصر الغيبة والظهور. يوم الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت زمان الغيبة للمشروع المهدوي العظيم. لا تنسكم الدنيا ذلك، ستندمون إذا فات الأوان. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك، ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر، شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى؟ إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر، في أمان الله. هذا هو الجزء الثاني الذي يكون متمما ومكملا لحديثي الذي بدأته في الحلقة الماضية. كان الحديث عن مشكلة أسرية من مشاكل الزواج والطلاق، حيث أن الزوجة تريد الطلاق لأي سبب من الأسباب التي عندها، الزوج يعاند في تطليقها إما لإيذائها أو لإيذاء أطفالها، لأنهم اختاروا البقاء معها على فرض وجود الأطفال، أو أن الزوج يفعل ذلك لمشكلة فيما بينه وبين أهلها. الصور كثيرة، تحدثت عن هذا الموضوع ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، إنما سأتناول أمرين مهمين يشتملان على جملة من التوضيحات المرتبطة بهذه المسألة المهمة في حياة الناس، وخصوصا في حياة الكثير من النساء اللاتي ابتلين بمثل هذا الموضوع. الأمر الأول الذي أريد أن أسلط الضوء عليه ملابسات هذه المسألة. قطعا الوقت لا يكفي لطرح الأمور بكل تفاصيلها، إنما أشير إلى أهم الملابسات. من هذه الملابسات التي لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار حينما نريد دراسة هذه المسألة في بعدها الشرعي وفي بعدها الاجتماعي، فهي قضية اجتماعية أساسا، لكنها تجري وفقا لنظام شرعي بحسب ديننا بحسب عقيدتنا. من هذه الملابسات الأسباب التي تطلب الزوجة الطلاق من زوجها على أساسها. لا يمكننا أن نحصر الأسباب بعدد معين، لكنني سأشير إلى أهمها، إلى أهم هذه الأسباب، وهي الأسباب التي غالبا بسببها تطلب الزوجة الطلاق من زوجها، إما بشكل مباشر أو عبر المنظومة الأسرية الاجتماعية أو عبر المؤسسة الدينية وربما عبر المحاكم أيضا. الموضوع تم تفصيله في الحلقة الماضية، لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام، وإنما سأذهب إلى ذكر الأسباب التي تدفع الزوجة لطلب الطلاق. أولا، المشكلة الجنسية، الخلل في العلاقة الجنسية فيما بين الزوج والزوجة يعطي للزوجة حقا أن تطلب الطلاق من زوجها. هذا الموضوع فيه صور كثيرة، تارة بسبب العجز الجنسي الكامل، وأخرى بسبب عدم تفاعل الزوجة مع زوجها، وهكذا صور كثيرة. هناك خلل في الرابطة الجنسية فيما بين الزوج والزوجة، تخاف الزوجة على نفسها من أن تقع في الحرام أو من أنها لا تريد أن تعيش هذه الحالة مع زوجها، أن تعيش حالة من النكد الجنسي. الجنس ومشاكله في أجواء الأسرة وفي أوضاعها السرية فيما بين الزوج والزوجة، هذا الأمر إذا ما طرحته الزوجة إن كان عبر المنظومة الأسرية الاجتماعية أو عبر الحاكم الشرعي، فهذا الأمر أمر مهم يؤخذ بنظر الاعتبار وسبب من الأسباب التي تعطي للزوجة حقا منطقيا وحقا شرعيا في أن تطلب الطلاق من زوجها، ومن حقها أن تنال الطلاق بسبب ذلك. المشكلة المالية، أن يكون الزوج مقصرا في الإنفاق على بيته
على زوجته، على أطفاله. لا أن يكون الأمر مؤقتا بسبب ضائقة مالية عند الزوج، لكنني أتحدث عن حالة مستمرة. هذا الزوج منذ بداية الزواج وهو في حالة تقصير وتقتير، إما أن يكون بخيلا جدا، وإما أن يكون مهملا إلى أبعد الحدود، وإما أن يكون معاندا لزوجته في أمور معينة، وبسبب ذلك لا ينفق على بيته، لا ينفق على زوجته، لا ينفق على أطفاله. الخلل المالي، المشكلة المالية، حتى لو كانت الزوجة غنية وزوجها لا ينفق عليها، فمن حقها أن تطلب الطلاق بسبب هذا الموضوع، وهذا سبب ومبرر منطقي وشرعي في الوقت نفسه كي تنال الزوجة الطلاق. قطعا هذا الموضوع فيه الكثير من التفاصيل وفيه الكثير من الصور، لكنني لست في مقام التفصيل في كل صغيرة وكبيرة، إنما أستعرض الأمور بشكل إجمالي. السبب الثالث سوء العشرة. الطبيعة السيئة للزوج في أخلاقه، في سلوكه، في معاملته لزوجته ولأطفاله إن كان هناك أطفال، يكون صعب المزاج. العشرة معه نكد في نكد. من حق الزوجة أن تطلب الطلاق بسبب هذه الحالة وتبين الموضوع أمام الجهة التي ترفع قضيتها عندها من أنها لا تستطيع أن تستمر في علاقتها مع زوجها هذا للأسباب التالية، التي من جملتها سوء العشرة. ربما يضربها ويؤلمها، وربما يهينها، وربما يؤذيها بأي أسلوب من أساليب الإيذاء، وربما يتمادى في ظلمها بسبب أخلاقه السيئة، فهي لا تتحمل معاشرته، لا تتحمل العيش معه، وهذا قد ينعكس بصورة سيئة على تربية أطفالها إن كانت تريد بقاء الأطفال معها. فهذا مبرر من المبررات المنطقية والشرعية التي يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها وأن تنال طلاقها بسبب هذه الحالة. وقد يدخل في الأسباب النفور النفسي الشديد عند الزوجة من زوجها، ومناشئه وأسبابه كثيرة، ولكن في النهاية فإن الزوجة تعاني من نفور نفسي شديد من زوجها، قد تكون الأسباب من الزوج، قد تكون الأسباب بسبب أمراض تعاني منها هي الزوجة، قد تكون الأسباب بسبب ظروف الحياة التي تعيشها، ترتبط بأسرتها، بأسرة زوجها، بطريقة تعامل زوجها معها، الظروف التي تحيط بتلك العلاقة، بعلاقة تلك الزوجة بزوجها. النفور النفسي الحاد والشديد بحيث أنها لا تستطيع أن تعيش حياة اعتيادية مستقرة مع زوجها، هذا من حقها أن تطلب الطلاق بسبب حالة النفور النفسي، والتي تكون شديدة ومسيطرة عليها في كل وقتها، بحيث أنها لا تستطيع أن تجلس مع زوجها، أن تتحدث مع زوجها. وقد يدخل في الموضوع أيضا الإدارة السيئة من قبل الزوج لأسرته، إدارة سيئة في جميع اتجاهات حياة تلك الأسرة، وقد تنجر إلى إضلال أولاده، إلى إخراجهم من جادة الدين والعقيدة السليمة. هناك من الآباء من يشجع أولاده على أن يسيروا في طريق الضلال وأن يتنفروا من الدين وأهل الدين. الزوجة قد تكون بسبب هذا، بسبب الإدارة السيئة التي يقوم بها الزوج في إدارة أسرته، وبسبب تضليل أولاده، وبسبب حربه لزوجته في أمورها الدينية وفي عقيدتها السليمة. من حقها إذا أرادت أن تطلب الطلاق من زوجها أن تنال الطلاق بسبب هذا الأمر. إذا أرادت أن تصبر على تلك الأوضاع وتلك الأحوال هذا أمر راجع إليها. مخاطر الحياة مع زوجها، قد يكون زوجها اختار حياة ملؤها المخاطر. أتحدث عن المخاطر الأمنية مثلا، أن يكون زوجها في وضع سياسي معارض لدكتاتور ما، لحكومة ظالمة، أن يكون قد اختار عملا مخالفا للقانون، أن يكون داخلا في صراع مع مافيات من المافيات التي عملها مخالف للقانون، وهذا يجعل الحياة مليئة بالمخاطر. الزوجة لا تريد أن تواصل حياتها مع زوجها الذي اختار طريق المخاطر، لا تريد أن تعرض نفسها ولا تريد أن تعرض أطفالها للمخاطر إذا كان هناك أطفال، أو أنها ستأخذ الأطفال معها. من حقها أن تطلب الطلاق بسبب هذه المخاطر التي تؤدي للقضاء على حياتها أو حياة أطفالها، أو أن تجعل حياتها وحياة أطفالها في مهب الريح، لا تدري متى ستحل القارعة بها وبأطفالها. هذه من أهم الأسباب ومن أهم المبررات التي تكون مبررات منطقية، مبررات شرعية، على أساسها تطلب الزوجة الطلاق من زوجها بشكل مباشر عبر المنظومة الأسرية والاجتماعية أو عبر الوسائل والأسباب الأخرى التي مر الحديث عنها في الحلقة الماضية. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. مر الحديث أيضا في الحلقة الماضية عن مضمون الزواج، حيث قلت من أن الزواج مضمون وشكل، أما شكل الزواج فهو في عقد الزواج، لكن مضمونه يتألف من عدة جهات، وقد حدثتكم عنها عبر آيات الكتاب الكريم، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكننا حينما ندرس هذه المسألة لابد أن نلتفت إلى هذه القضية المهمة، من أن الزواج إذا لم يتحقق مضمونه، أنا لا أتحدث هنا عن تحقق المضمون القرآني المثالي للزواج بشكل كامل، أساسا أكثر الزيجات منذ بدايتها وإلى نهايتها لا تشتمل إلا على جزء يسير من مضمون الزواج المثالي القرآني، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. لكنني حدثتكم في الحلقة الماضية بمستوى نظرية المسألة في أجواء الثقافة القرآنية. مضمون الزواج حتى في حده الأدنى إذا لم يتوفر فليس هناك من حقيقة زواج بين هذا الرجل وهذه المرأة، وإنما هناك شكل للزواج، هناك عقد، وهذا العقد لا قيمة له إلا من جهة النظم الشرعي، وإلا من جهة الحقيقة فليس هناك من قيمة لهذا العقد، لأن العقد هو شكل، مضمونه هو فحوى الزواج الذي حدثتكم عنه ابتداء من العلائق العاطفية العميقة والرابطة الجنسية والتفاصيل السرية فيما بين الزوج والزوجة في حياتهما الخاصة، وانتهاء بالجهة الرابعة التي هي العلاقة الإنسانية الواعية الراقية في أجواء الدين والإيمان من خلال الارتباط بالمجتمع، من خلال الارتباط بالأمة، وما بين تلك وهذه من التفاصيل التي مر ذكرها. فعقد الزواج هو شكل من أشكال التنظيم الشرعي ليس إلا، له أهميته في هذا الحد، لكن مضمون الزواج إذا انتفى وتفكك وليس هناك من حقيقة لمضمون الزواج فيما بين الزوجة والزوج، فليس هناك من زواج، هناك عقد ينتظر إعلان تفكيكه. الأصل في تفكيكه مرده للزوج، لكن الزوج إذا عاند فهناك جهات تفككه، تلجأ الزوجة إلى تلك الجهات، أكانت من الجهات الشرعية الحقيقية التي لا وجود لها اليوم في واقعنا الشيعي، أو من الجهات التي تبحث الزوجة عن حل اضطراري عندها، ومر الكلام في كل ذلك. الأسباب التي تدفع الزوجة لطلب الطلاق والتي حدثتكم عنها قبل قليل، هذه الأسباب إذا كانت واقعية وكانت الزوجة صادقة فيما تقول، فهذا يعني أن مضمون الزواج ليس قائما في علاقتها مع زوجها، ليس هناك من بناء للزوجية في تلك الأسرة، لم يبقى إلا الإعلان عن تفكيك تلك العلاقة التي قد فككت على أرض الواقع، إنما هو إعلان من أجل النظم الشرعي. لابد أن تنتظم العلاقات داخل الأسرة وفيما بين الأسر لإنشاء مجتمع سليم، فهناك نظام شرعي له ضوابطه وله قواعده وله أصوله، وفقا لذلك النظام تشخص تلك العلائق. فحينما يعلن تفكيك تلك العلاقة حتى تتمكن الزوجة مثلا في قادم أيامها من تشكيل علاقة زوجية جديدة إذا كانت راغبة في ذلك، وأيضا لابد من إعلانها وفقا للنظم الشرعي، لقواعد النظم الشرعي. إيقاع الطلاق هو شكل، فإن البناء الزوجي حين يتهدم وليس هناك من مضمون حقيقي فيما بين الزوجة والزوج، فإن مضمون الطلاق قد تحقق على أرض الواقع. لم يبقى إلا أن يعلن الزوج الطلاق من خلال إيقاع صيغة الطلاق. فإذا ما عاند وذهب في اتجاه منافر للشر ومنافر للمنطق الإنساني السليم، فإنه حينئذ سيفقد أهليته. الزوج له أهلية التطليق، لكنه إذا ذهب بعيدا خارج الحدود الشرعية التي يجب عليه أن يكون داخلا فيها منضبطا بحركته فيما بينها، فيما بين تلك الحدود، فإن أهليته ستتهاوى. ومن هنا يمكن لجهة أخرى أن تعلن الطلاق لأنه صار فاقدا للأهلية، لأهلية إعلان الطلاق. هذه الأمور لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. ففي وصف الحاكم الشرعي الحقيقي روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، هذا هو النظر في حلالهم وحرامهم، أن نعرف أسرار التشريع ضمن حقائق التشريع، لا أن نذهب خارج الإطار التشريعي كي نذهب إلى ما يسمى بالإجماع. الإجماع بدعة نحصبية تمسك بها مراجع النجف وكربلاء. الحكم الذي يستند إلى الإجماع هذا حكم ضلال لا علاقة لمحمد وآل محمد به. أتحدث عن إجماع الفقهاء، لا أتحدث عن إجماع المحدثين على رواية من أنهم جميعا نقلوها. حينما يتحدثون عن الإجماع في أجواء حوزة النجف وكربلاء لا يتحدثون عن إجماع المحدثين في نقلهم لرواية من الروايات، إنما يتحدثون عن إجماع الفقهاء على فتوى، على حكم لا يملكون عليه دليلا لا من الكتاب ولا من حديث العترة. هذا إجماع الضلالة، هذا إجماع شيطاني صرف. إصدار الفتاوى على أساس الإجماع حرب لصاحب الزمان، وإصدار الفتاوى على أساس القياس والاستحسان حرب لصاحب الزمان. مراجع النجف يفعلون هذا، لكنهم يسمون القياس والاستحسان بالدليل العقلي، فيقولون من أن العقل مصدر من مصادر التشريع. كذابون حقراء سفلة، إنه القياس، هم يسمونه بالعقل، كذابونهم. مصادر التشريع عند الشوافع الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. أخذوها فبدلوا عنوان القياس لأنه عنوان ملعون في ثقافة العترة، وأطلقوا عليه العقل. كذابون دجالون سفلة. هؤلاء علماء الأصول في حوزة النجف وكربلاء، إنها حوزة الطوسي. هذه هي الحقيقة من الآخر. سياج التشريع هو سياج حديث الثقلين، الكتاب والعترة، ولا توجد أسيجة أخرى. رسول الله ترك فينا الكتاب والعترة. الكتاب أيضا مسيج بسياج العترة. الكتاب كتاب صامت، إذا أردنا أن نتعامل معه لابد أن نفسره بتفسير العترة، مثلما بايعنا في بيعة الغدير. الحاكم الشرعي الحقيقي بحسب مواصفات أئمتنا أن يكون راوية حديث، وأن يكون ناظرا في أسرار التشريع، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. داخل سياج التشريع ليس بعيدا عنه أن يذهب إلى الإجماع أو أن يذهب إلى العقل الذي هو القياس والاستحسان في حقيقته. إنما ضحكوا علينا وقالوا لنا إنه العقل، في الحقيقة هو القياس والاستحسان. هذه أدلة التشريع عند الشوافع: الكتاب، السنة، الإجماع، والقياس. الإجماع حرب على إمام زماننا، والقياس حرب على إمام زماننا، ونقض لبيعة الغدير. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة. الحاكم الشرعي الحقيقي، وسيأتي الحديث عنه تباعا، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. فحينما يريد دراسة هذه المسألة لابد أن يدرس الأسباب، لابد أن يدرس المبررات عند الزوجة التي دفعتها لطلب الطلاق من زوجها، ولابد أن يكون قد حقق في مضمون الزواج والطلاق بحسب الثقافة القرآنية، لابد أن يكون عارفا بمضمون الزواج ومضمون الطلاق، وأن يحدد مضمون الزواج، وأن يحدد شكله، وأن يحدد مضمون الطلاق، وأن يحدد شكله. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. وحينما يدقق في مبررات الزوجة لابد أن يطبقها على مضمون الزواج. هل أن الزواج متحقق في هذه الأسرة أو أنه ليس متحققا؟ إذا كان مضمون الزواج منتفيا فليس هناك من زواج، وإنما هناك شكل وهو العقد. فإذا كانت الزوجة تطالب بالطلاق وعندها المبررات الدالة على أن مضمون الزواج لا وجود له في تلك الأسرة، هي محتاجة لإعلان تفكيك تلك العلاقة عبر إلغاء ذلك العقد. الأصل أن يكون من قبل الزوج، لكن الزوج إذا كان معاندا فلا بد من جهة تعلن ذلك التفكيك عبر مسارب النظم الشرعي لأجل أن تنتظم العلائق فيما بين الأسر وفيما بين أفراد الأسر. فهذه الزوجة قد تشكل أسرة جديدة في قادم الأيام، فلا بد من وجود نظام شرعي، لا بد من وجود تقنين. من هنا يأتي إعلان الطلاق، وإلا فإن الذي يجري على أرض الواقع قد تحقق الطلاق بسبب تلك العلاقة البائسة وتلك العلاقة الفاقدة للقيمة فيما بين الزوج والزوجة، فبناء الزواج قد انهار وقد اندثر. لكن بقيت هذه المسألة التنظيمية. الزوج إذا عاند وخرج عن الحدود الشرعية فإنه سيفقد تلك الأهلية. ومن هنا فإن حالات يعلن الطلاق فيها غير الزوج مع وجود الزوج، عندنا حالات من دون أن أذهب في تفاصيلها، عندنا حالات الذي يعلن الطلاق فيها ولي الزوج، ولا أتحدث عن زوج قاصر فقط، هناك حالات يرجع فيها إلى ولي الزوج، إلى شخص من أسرة الزوج، من أقربائه، من أرحامه، من أوليائه، هو الذي يعلن تفكيك الزواج. حالات لها شرائطها، لها خصوصيتها، تبحث بحدودها وخصوصها. أنا هنا أضرب لكم مثالا لمسألة النظر في حلالهم وحرامهم، لابد من دراسة كل الحيثيات. فهناك حالات الذي يعلن الطلاق فيها غير الزوج مع وجوده، هناك حالات يعلن ولي الزوج فيها الطلاق، طلاق الزوجة، وهناك حالات يعلن فيها الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي الحقيقي قطعا الأدلة تشير إليه، ولكن في حالة الاضطرار فإن الزوجة تستطيع أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي العرفي كمراجع الدين في زماننا، فهؤلاء ما هم بحكام شرعيين حقيقيين، مواصفات الحاكم الشرعي لا تتوفر فيهم، ما يتوفر فيهم من مواصفات يناقض مواصفات الحاكم الشرعي الحقيقي بدرجة 100%، إلا أن الشيعة ارتضتهم حكاما شرعيين، فهم حكام شرعيون عرفيون بحسب الشيعة، وليسوا شرعيين بحسب العترة. لو كانوا بحسب العترة لكانوا شرعيين، لكنهم حكام شرعيون بحسب الشيعة، فهم عرفيون وليسوا حقيقيين. فعندنا ولي الزوج وعندنا الحاكم الشرعي الحقيقي وعندنا الحاكم الشرعي العرفي اضطرارا، حين تلجأ الزوجة إليه لتحصيل الطلاق اضطرارا لعدم وجود الحاكم الشرعي الحقيقي. وعندنا حالة تسمى بحالة التخيير، الزوج موجود، الزوجة تنفصل عن زوجها من دون إيقاع صيغة الطلاق مع وجود الزوج، مع وجود الزوج وفي الوقت نفسه هو لا يعاند في تطليقها، ولكن الحالة حكمها أن تنفصل الزوجة عن زوجها من دون إيقاع صيغة الطلاق من قبل زوجها. أقرأ عليكم من الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثالث، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 518، الحديث الثالث بسنده عن الحسن بن زياد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الطلاق، الطلاق والمراد من الطلاق الانفصال، بحيث أن الزوجة لا تعد زوجة لزوجها، وبإمكانها ضمن السياق الشرعي أن تتزوج بعد ذلك زوجا آخر. الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فإن اختارت نفسها اختاري فيما بيني وبينك، من دون إيقاع صيغة الطلاق، هذا طلاق. الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، من دون إيقاع صيغة الطلاق، لا من الزوج ولا من الزوجة، وإنما قال لها: اختاري، إما أن تكوني معي زوجة لي، وإما أن تنفصلي عني. فمثلا كانت جالسة معه في الغرفة فقامت وقالت: لا أريد البقاء معك، أنا أختار نفسي. الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وهو خاطب من الخطاب، انفصلت عنه. وإن اختارت زوجها فليس بشيء، ليس هناك من شيء جديد، كانت زوجة له وتبقى زوجة له باختيارها. هذه صورة من صور الطلاق من دون إيقاع صيغة الطلاق من قبل الزوج. إذن قضية إيقاع صيغة الطلاق من قبل الزوج ليست قضية تكوينية كما بينت لكم قبل قليل، إنها قضية تنظيمية تشريعية. فإذا ما خرج الزوج عن الحدود الشرعية يفقد هذه الأهلية، فلا يكون أهلا لإيقاع صيغة الطلاق. ومن هنا فهناك جهات بإمكانها أن توقع هذه الصيغة. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الطلاق، هذه حالة أولا، أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، لقد تم الطلاق بشكل كامل، فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. وإن اختارت زوجها فليس بشيء، كانت زوجة وتبقى زوجة، أو يقول، هذه الصورة الثانية من صور الطلاق، أو يقول أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه. إن قال لها أنت طالق أو خيرها، قال لها اختاري نفسك أو اختاريني، فقالت أختار نفسي وقامت، فقد وقع الطلاق. الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشيء. أو يقول أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة، هذه أنواع من أنواع الطلاق، لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، الخلع نوع، المباراة نوع، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير، هذا نوع من أنواع الطلاق الذي قرأته عليكم، إلا على طهر من غير جماع في ذلك الطهر بشهادة شاهدين. فإذا هناك طلاق من دون إيقاع صيغة الطلاق من قبل الزوج، وهذا التخيير قد يكون مع الزوجة وقد يكون مع أوليائها. الحديث الرابع في الصفحة نفسها، الحلبي يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، في رجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، الإمام يقول كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت، لأن الشأن شأنها، إذا رضيت أن أباها هو الذي يختار لها أن تبقى مع زوجها أو أن تنفصل عنه، أو رضيت أن أخاها أو ولي أمرها من أعمامها من أخوالها الذي تصدى لهذا الموضوع، إذا رضيت الزوجة أن الاختيار يكون على لسان أحد هؤلاء، فإنها قد بانت من زوجها من دون إيقاع صيغة الطلاق منه، من دون أن يقول أنت طالق، ولكن بشرائط الطلاق، أن يكون ذلك في طهر، أن تكون المرأة في طهر لم يكن قد قاربها في ذلك الطهر، وبحضور شاهدين، أن تتم العملية بحضور شاهدين. حينما نذهب إلى سورة النساء ونقرأ في الآية 29 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها، وما بعدها أتحدث عن الآية التي تليها، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ربما يسأل سائل في السورة نفسها، في سورة النساء في الآية 3 بعد البسملة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فإن خفتم ألا تعدلوا. في هذه الآية، في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة النساء، فإن خفتم ألا تعدلوا، احتمال تحقق العدالة وارد، لكن الآية تقول هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لن للنفي التأبيدي. أصلا الآية ما قالت ولن تعدلوا، قالت ولن تستطيعوا أن تعدلوا، جعلت الأمر مستحيلا، بينما الآية الثالثة من السورة نفسها فإن خفتم ألا تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا، هناك احتمالان من أن الإنسان يستطيع أن يكون عادلا بين النساء في أجواء الزواج وفي أجواء الأسرة الواحدة، وربما لا يستطيع أن يكون عادلا. لكن الآية هذه وهي 29 بعد 100 بعد البسملة من سورة النساء هكذا تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هل هناك من تناقض؟ إذا أخذنا الآيتين باتجاه واحد، نعم، فإن الآيتين متناقضتان بدرجة كاملة، لكن الآيتين ليستا باتجاه واحد، فإن التناقض يكون إذا كان الأمر باتجاه واحد، أما إذا اختلفت الاتجاهات واختلفت الحيثيات فلا تناقض في البين. أحد مخالفي أهل البيت اعترض على مؤمن الطاق. مؤمن الطاق هو محمد ابن النعمان الأحول من أصحاب إمامنا الصادق، اعترض عليه، كان من الزنادقة، من الذين يوصفون في زماننا بالملحدين، فقال إن قرآنكم متناقض، فهذه آية تقول فإن خفتم ألا تعدلوا، وآية أخرى تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، آية تنفي الاستطاعة يكون الأمر مستحيلا، وأخرى تقول من أنكم بإمكانكم أن تعدلوا، فلم يتمكن من إجابته، إلى أن التقى بإمامنا الصادق وسأله. الإمام قال له صلوات الله عليه، قال فإن خفتم ألا تعدلوا، هذا في النفقة، في النفقة يمكن للزوج أن يكون عادلا بين زوجاته ويمكنه ألا يكون عادلا، فإن خفتم ألا تعدلوا هذا في النفقة، أما في هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال هذا في المحبة في المودة، مستحيل أن يجعل الزوج مودته متساوية مع كل زوجاته. فلما التقى بعد ذلك مؤمن الطاق بذلك الزنديق قال له ما سألتني عنه في الآيتين من سورة النساء هذا جوابه، الأولى في النفقة والثانية في المحبة والمودة في العلاقة العاطفية. فماذا قال له؟ قال له: هذا ليس منك، هذا ليس منك، هذا مما حملته الإبل من الحجاز. يعرفون هذا مما حملته الإبل من الحجاز، من هناك يشير إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: هذه القناة وخادمكم هذا يحدثكم دائما مما حملته الإبل من الحجاز. هذه قناة الحديث الذي حملته الإبل من الحجاز، أو ما جاءت به الركبان من الحجاز في تعابير أخرى. هكذا كانوا يقولون لأصحاب الأئمة حينما يناقشونهم، وأصحاب الأئمة يتأخرون في الجواب، أو أنهم يصدعون بجواب مميز، يقولون لهم: هذا ليس منكم، هذا مما حملته الركبان من الحجاز. يشيرون إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، مثلما يقول الباقر أبو جعفر حينما حدثوه عن الحسن البصري، فماذا قال؟ قال: فليشرق 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 الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. فليشرق فليشرق وليغرب نواصب سقيفة بني ساعدة، وليشرق وليغرب نواصب سقيفة بني نجف، فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا، إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. أعود إلى سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في المودة في المحبة في العلاقة العاطفية، فلا تميلوا كل الميل، لا تذهبوا باتجاه يخلو، لا أقول من العدالة، يخلو من أدنى مراتب الإنسانية. أن تظهروا المودة والميل والعشق للزوجة سين، وأن تحرموا الزوجة صاد من ذلك. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ما ذنبها؟ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إذا استطعتم أن تعيدوا بناء العلاقة الزوجية بشكل صحيح، وإلا فمن حقها أن تطلق إذا ما طلبت الطلاق، وإن يتفرقا. هذا التفرق لم ينسب إلى الزوج، وإنما نسب إلى الاثنين، لأن مضمون الطلاق واقع على الأرض، وهنا تأتي عملية التفكيك من قبل الطرفين. فصيغة الطلاق التي يوقعها الزوج ما هي بسر عظيم، هذه الصيغة تكون مهمة للنظم الشرعي في العلائق الأسرية، وتكون مهمة لأجل أن تسير الأمور الشرعية في سياقاتها الصحيحة. لكنه إذا تمادى وتجاوز الإنصاف وتجاوز الإنسانية فإنه سيفقد أهليته في هذا الموضوع. ومن هنا لا بد من جهة أخرى تعلن الطلاق لأجل أن تستمر الحياة في سياقاتها الشرعية الصحيحة. وإن يتفرق، التفرق من الطرفين، يغني الله كلا من سعته. والآثار تترتب على الطرفين، لأن عملية الطلاق لم تكن من جهة الزوج فقط، وكان الله واسعا حكيما. حوزة النجف وكربلاء لا ينظرون في حلال محمد وآل محمد وحرامهم مثلما يريد أئمتنا، لا ينظرون، وإنما يأخذون الأحكام بصيغ وقوالب مثلما عليه الشوافع. محمد وآل محمد أرادوا من الحاكم الشرعي الحقيقي أن يكون راوية حديث وأن يكون ناظرا في حلالهم وحرامهم. سأوضح هذا لكم شيئا فشيئا. ومن هنا فإنني قلت لكم لا وجود لحاكم شرعي حقيقي في واقعنا الشيعي، وإنما هم حكام شرعيون عرفيون، مثلما انتخب المهاجرون والأنصار خلفاء السقيفة وقالوا عنهم من أنهم خلفاء رسول الله. هؤلاء خلفاء رسول الله بنحو عرفي من قبل الأمة، وهؤلاء أيضا مراجع النجف وكربلاء حكام شرعيون من قبل الشيعة وليس من قبل صاحب الزمان وليس من قبل العترة الطاهرة، لأن مواصفات الحاكم الشرعي من قبل صاحب الزمان لا تتوفر فيهم، بل الذي يتوفر فيهم بالضبط مناقض للذي يريده صاحب الزمان بدرجة 100%. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في العاطفة، في الميل، في الرغبة، فلا تميلوا كل الميل، لا تظهروا هذا حتى تكونوا ظالمين للزوجة الثانية، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا أن تتراجعوا عن حالة الظلم هذه، وأن تصلحوا العلاقة فيما بينكم وبين نسائكم، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذا يعني أن ترك الزوجة معلقة هو ذنب بحاجة إلى مغفرة ورحمة من الله، ومن أنه خلاف التقوى وخلاف الصلاح والإصلاح. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، هذا الوصف وصف مخالف لما يريده الله. وإن تصلحوا وتتقوا، فالإصلاح والتقوى علاج لهذه الحالة السيئة. وإن تصلحوا وتتقوا بعد الإصلاح وبعد التقوى فإن الله كان غفورا رحيما. إذا لم يتحقق الإصلاح، فإن التفرق هو الحل، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. هذا أمر يريده الله، ولذلك يغني الطرفين من سعته. وكان الله واسعا حكيما. الأسباب كثيرة، سبحانه وتعالى هو الذي يفتح الأبواب بوجه الزوج أو بوجه الزوجة بعد ذلك، بل بوجهيهما، فإن الآية دالة على ذلك. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فالغنى للطرفين والسعة للطرفين، وكان الله واسعا حكيما. تدبروا في هذه الآيات، التدبر في هذه الآيات هو جزء من النظر في حلال محمد وحرامهم، من النظر في أحكامهم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل باتجاه واحدة وبعيدا عن واحدة أخرى، ميل إلى سين وميل عن صاد، فلا تميلوا كل الميل. لماذا كل الميل إلى سين ولماذا كل الميل عن صاد ابتعادا عن صاد؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي إلى السماء ولا هي إلى الأرض، وإن تصلحوا وتتقوا، لأن تركها كالمعلقة حرام وأمر مغضب لإمام زماننا. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر النفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء. أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. انتفاء الأهلية، هذا موضوع من الموضوعات المهمة جدا في أجواء التشريع. القرآن اعتنى بهذا الموضوع، أحاديث العترة اعتنت بهذا الموضوع بشكل واضح. المقام مقام إيجاز، لكنني أضرب لكم أمثلة. على سبيل المثال، حجر السفيه حينما يحجر السفيه عن أمواله، يمكننا أن نقول تحجر أموال السفيه عنه، ويمكننا أن نقول يحجر السفيه عن أمواله، المعنى واحد. هذه الأموال أمواله، فلماذا نحجر الأموال عنه أو أن نحجره عن أمواله؟ لماذا؟ لماذا نفكك فيما بين الأموال وبين هذا السفيه؟ قطعا نحن لا نستطيع أن نفكك الملكية هنا، الملكية رباطها أقوى من رباط الزواج، ومع ذلك فإننا نفكك أهم شيء في الملكية، حرية التصرف. وإلا ما معنى الملكية؟ الملكية يعني حرية التصرف. إننا حينما نحجر أموال السفيه أو أن نحجر السفيه عن أمواله، قد سلبناه حرية التصرف في ملكيته في أمواله. لماذا؟ لأنه فاقد للأهلية، أهليته انتفت. صحيح أن السفيه يملك هذه الأموال، لكنه فقد الأهلية التي تؤهله أن يكون حر التصرف فيها بسبب سفاهته. فحينئذ نحجره، نحجر أمواله. بعبارة أخرى، نسلبه حق التصرف في أمواله، نسلبه حريته في أن يتصرف في أمواله. لماذا؟ لأنه فاقد للأهلية، مع أن علاقة الملكية أقوى بكثير من علاقة الزوجية، فالزوجة ليست ملكا للزوج، ما هي بأمة، ولا هي بقطعة من الأثاث، ولا هي بعقار من العقارات. هناك بناء زوجي ضمن التفاصيل وضمن المطالب التي أشرت إليها في الحلقة الماضية. مثال آخر في الزواج، يؤخذ إذن الأب حينما تتزوج البنت قطعا، لابد أن تكون راضية، لابد أن تكون راغبة هي في ذلك الزواج، ويضاف إلى رضاها ورغبتها في الزيجة هذه يضاف رضا الأب، رضا الوالد، لابد أن يكون راضيا، لابد أن يعطي الإذن في زواجها. قطعا هذا على افتراض أنه يملك الأهلية لذلك، فإن الأصل في الوالد أن يكون مؤهلا، أن يكون على أهلية في أن نشترط إذنه في زواج ابنته، لكنه إذا كان فاقدا للأهلية، لا أتحدث عن جنون، وإنما أتحدث عن أمر آخر. على سبيل المثال، بنته أستاذة جامعية متخصصة في حقل علمي مميز، وهي مبدعة، وهي على درجة من الذكاء والوعي والفهم وإدراك الحياة بنحو يفوق أباها، فأبوها رجل أمي، أو أنه في مستوى ضعيف بالقياس إلى مستوى بنته هذه، وهي اختارت زوجا من زملائها، اختارت إنسانا يناسبها، يناسبها ثقافيا، يناسبها اجتماعيا، اختارت إنسانا متدينا، إنسانا صالحا، أبوها رفض ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يزوجها من ابن عمها الذي هو لم يكمل دراسته الابتدائية، وهو عامل بالأجرة، في بعض أيامه يعمل، وفي كثير من الأيام هو عطال بطال. أبوها يريد أن يزوجها لأنه قد أعطى لأخيه يوم ولدت كلاما أن يزوجها من ولده هذا، فحينما جاء الزوج المناسب لابنته رفض أن يزوجها. هذا الرجل هنا سيكون فاقدا للأهلية بحسب الشرع، لا قيمة لرضاه إذا كانت بنته محتاجة للزواج وقد توفر الزواج المناسب لها، وهذا أبوها الأخرق يريد أن يزوجها من ابن عمها الذي لا مقارنة فيما بينه وبينها في جميع الاتجاهات، سوى أن أباها قد أعطى كلمة لأخيه يوم ولدت أن يزوجها من ابن أخيه، فلا أهلية لهذا الأب. فحينئذ تتزوج من زميلها الذي يكافئها ويساويها ويواسيها، تتزوج منه ولا ولاية لأبيها عليها في هذه الجهة، فأهليته ساقطة هنا، منتفية. الأمر هو في أحكام العبودية حينما يقوم السيد الذي يملك العبد في زمن العبيد يقوم بتنكيل عبده، بتنكيله، بتعذيبه، أن يعذبه، أن يقطع جزءا من بدنه. عملية التنكيل لها العديد من المصاديق، أن يقطع أذنه مثلا، أن يقطع جزءا من بدنه، أن يقطع جزءا من أصابعه، أن يقطع جزءا من جلده لتعذيبه. ما هو حكم الشرع هنا؟ حكم الشرع الانعتاق، وليس أن يعتق، ينعتق رغم أنف السيد. لماذا؟ لأن مالك العبد قد فقد أهليته لتملك هذا العبد، مع أنه اشتراه بماله، وهذا العبد يقر بالعبودية له، اشتراه من سوق العبيد بماله أيام العبيد، فاشتراه بماله والعبد مقر له. ولكن إذا نكل بعبده لقد تجاوز حدود الإنسانية، لقد تجاوز حدود الرحمة، فقد أهليته، فإن العبد ينعتق، لا أقول يعتق، ينعتق انعتاق رغم أنف المالك، فإن المالك هنا قد فقد أهليته. على أي حال، هذا المضمون، مضمون انتفاء الأهلية، زوال الأهلية، هذا المضمون مضمون قانون، هذا القانون مبثوث في تطبيقاته وتفريعاته في كل تشريعات ديننا، في كل تشريعات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما أتحدث عن انتفاء أهلية الزوج، هذا ليس قياسا، هذا ليس قياسا، هذا قانون يطبق في جميع الاتجاهات، هذا ليس قياسا. نحن لسنا بصدد الحديث عن القياس، أكانوا يسمونه بقياس منصوص العلة، بقياس من نوع آخر؟ لا شأن لي بالقياس وألوانه وأنواعه، وإنما هناك رواية للحديث وهناك نظر في الحلال والحرام، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وهذا النظر يكون منضبطا بالقواعد وبالأصول وبالمنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. هذه المعطيات ترتبط بهذه المسألة التي بدأت الحديث عنها منذ الحلقة الماضية. هناك مبررات منطقية وشرعية عند زوجتي حينما طلبت الطلاق، وأشرت إلى مجموعة من المبررات المنطقية والشرعية التي تطالب على أساسها الزوجة بالطلاق. هذه المبررات مع تحققها فإن مضمون الزواج قد انتقض، قد انتفى، خصوصا وإننا في الواقع العملي لا نستطيع أن نجد بناء زوجيا مثاليا تجتمع فيه كل الجهات التي تحدثت عنها عبر الآيات القرآنية في الحلقة الماضية، وإنما هناك بناء زوجي بحد من الحدود ببعض الجهات التي تحدثت عنها، فإذا ما انتقضت وجاءت الزوجة تثبت ما عندها من أسباب ومن مبررات كي تطلب الطلاق، هذا يعني أن مضمون الزواج قد انتقض وأن مضمون الطلاق قد تحقق. غاية الأمر أن شكل الزواج في عقده في ألفاظه لا زال باقيا، وأن شكل الطلاق في إيقاعه بألفاظه ليس متحققا. غاية الأمر هي هذه، هذا هو الذي يتحقق على أرض الواقع. فإذا ما نظرنا إلى موقف الزوج الذي بسببه سيفقد أهليته مع انتفاء الأسباب الشرعية الحقيقية التي تلجأ إليها الزوجة في طلب الطلاق، كوجود محكمة شرعية حقيقية التي لا وجود لها في أيامنا لعدم وجود دولة شرعية حقيقية، وكذلك فإن حاكما شرعيا حقيقيا لا وجود له. لماذا؟ لأن المنهج الموجود في المؤسسة الدينية الشرعية الشيعية، هذا المنهج يخرج أشخاصا مواصفاتهم تتناقض بدرجة 100% مع مواصفات الحاكم الشرعي الحقيقي. مع ملاحظة نقطة مهمة جدا، ما هي هذه النقطة؟ آيات سورة النساء التي تمنع تعليق الزوجة، تحرم على الزوج أن يعلق زوجته. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فهذا أمر محرم يعالج بأي شيء؟ بالإصلاح، وإن تصلحوا وتتقوا حينئذ فإن الله كان غفورا رحيما. إن لم يكن ذلك، هذا يعني أننا قد وقعنا في أمر يحتاج إلى مغفرة ورحمة، الأمر الذي يحتاج إلى مغفرة ورحمة. إنها المعصية، إنه الأمر الذي يخالف ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا إذا ما تفرق ماذا يترتب على هذا؟ وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالقرآن يحرم التعليق على الزوج، فهل يعقل أن تكون أحكامه تؤدي إلى جعل الزوجة معلقة؟ لماذا؟ لأن الزوجة لا يعلن إيقاع الطلاق. هذا الكلام ليس منطقيا، سيكون التشريع في تناقض مع نفسه. ففي الوقت الذي يمنع الزوجة من تعليق الزوجة يقوم الشرع بتعليق الزوجة حينما يجعل الطلاق متوقفا فقط على إيقاع الطلاق من قبل الزوج. إذن لابد للشرع من وضع حلول لمنع تعليق الزوجة. من هنا جاءت النصيحة بالرجوع إلى المنظومة الأسرية والمجتمعية، وكذلك شرعت قوانين القضاء في المحاكم الشرعية الحقيقية. فإن لم تكن هذه المحاكم فإن الأئمة نصبوا لنا من فقهائهم، من فقهاء العترة، حكاما وقضاة يرجع إليهم في زمان الغيبة، في زمان الهدنة. لكن الواقعة الشيعية واقع مرجئي بتري عباسي تافه، فلا ينتج لنا حكاما شرعيين حقيقيين. المرأة مخيرة أن تصبر أو أنها تذهب إلى الحلول الاضطرارية. الحلول الاضطرارية ما بين المؤسسة الدينية الشيعية التي هي ليست شرعية بنظر إمام زماننا، هي شرعية بنظر الشيعة، أو أن تلجأ المرأة إلى المحاكم المدنية أو إلى المحاكم الناصبية. بالنتيجة هناك جهة ستعلن تفكيك الزواج، ستعلن الطلاق لأجل النظم الشرعي والاجتماعي، وهذه حلول اضطرارية. فإن الشرع لا يمكن أن يمنع الزوجة من تعليق الزوجة وهو يشرع لتعليقها، لابد من تخليصها من هذه العلاقة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. أعتقد أن الصورة باتت أوضح بعد عرضي لهذه المعطيات والمطالب التي تتصل بالمسألة. أنا لم أدخل في كل التفاصيل الصغيرة والدقيقة، وإنما عرضت الموضوع في خطوطه الإجمالية، لأنني إذا توغلت في الدقائق والصغائر في بحث هذه المسألة سأحتاج إلى عدد كثير من الحلقات. سأقرأ عليكم جانبا من رواية رواها الطوسي، الشيخ الطوسي، في كتابه تهذيب الأحكام، وهذا هو الجزء السادس، تهذيب الأحكام الجزء السادس، طبعة مكتبة صدوق، طهران، إيران، صفحة 347، رقم الحديث 336، بسنده، بسند الطوسي، عن أبي خديجة. أبو خديجة هذا هو سالم ابن مكرم من أصحاب إمامنا الصادق. عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله، إمامنا الصادق صلوات الله عليه، بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا، بعثه برسالة، فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء. تدارى، تدارأ، تدافع، وقع التدافع فيما بينكم في أمور الحياة المادية أو في العلاقات الاجتماعية، إنها النزاعات والخصومات بين الناس التي تقع يوميا في واقع الحياة. الإمام الصادق بعث أبا خديجة إلى الشيعة برسالة: إياكم، إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى، تدارى وقع تدافع، أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء، إياكم، إياكم أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. من أي الفساق؟ من الحكومة الموجودة أو من علماء المخالفين؟ مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء هو الأمراء. والناس في زمان الأمويين وفي زمان العباسيين إما أن يترافعوا إلى قضاة الدولة، وإما أن يترافعوا إلى فقهائهم، أتحدث عن النواصب والمخالفين، وإما أن يترافعوا إلى شيوخ عشائرهم. هذا كان يجري في الناس آنذاك حينما تقع الخصومات، إما أن يترافعوا إلى قضاة الحكومة الأموية العباسية أو أي حكومة، وإما أن يعودوا إلى فقهائهم، وإما أن يعودوا إلى شيوخ عشائرهم. لكن في العام الأغلب الناس كانوا يترافعون إلى قضاة الحكومة، فهذا العنوان ينصرف بالدرجة الأولى إلى هؤلاء. إياكم، إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء، أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. الأئمة عينوا لنا، وضعوا لنا قوانين القضاء، الشيعة لم يلتزموا. هذا أمر راجع إلى الشيعة، تلك مشكلتهم. حوزة الطوسي لم تخرج لنا حكاما شرعيين بحسب مواصفات الأئمة صلوات الله عليه، تلك مشكلة حوزة الطوسي، لا هي بمشكلة الدين ولا بمشكلة أئمتنا ولا بمشكلة الشيعة الزهرائيين المهدويين، هذه مشكلة سقيفة بني طوسي، مشكلة الحمير الديخيين من أتباع سقيفة بني طوسي، تلك هي مشكلته. اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا. الرواية هنا تحدثت بالإجمال، التفصيل يأتينا في حلقة يوم غد، لأنني سأحتاج إلى حلقة كاملة كي أحدثكم عن منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، الذي لو اتبع فإنه سيخرج حكاما شرعيين حقيقيين. هذه هي الحقيقة من الآخر، لكننا ماذا سنصنع لحوزة السفاهة والسفهاء؟ أتحدث عن حوزة الطوسي، عن حوزة النجف وكربلاء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.